بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيستشهد. هذا الحديث يدل على تنوع كرم الله الكريم المنان، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد، أكرمه بالشهادة التي هي أعلى مراتب الكرم بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله تعالى والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر. فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به، وأنه حق على حقيقته، وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبيه ولا ند، لا يجوز أن نتأولها ولا أن نفسرها بصفات المخلوقين. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه وميته. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المراقبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله، كما قال عز من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وما عمله الإنسان في حال كفره وقد أسلم على ما أسلف حتى الرقاب يعني القتل التي قتلها نصرا لباطله، والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله. وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة، فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول، فإن كل من الطرفين المسلمين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه، والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلفت من نفوس وأتلف من مال ليس فيه ضمان من الطرفين. وفي قوله ثم يتوب الله على الآخر فيسلم دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، يعني لا بد أن يسبق توبة العبد توبة الله جل وعلا، فيقبل الله التوبة منه حتى تأتي توبة العبد على مكان صالح لقبوله. فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به، إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته فتاب العبد، ثم تاب الله عليه بعد ذلك لأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين، تفضل بهما عليه ربه. التوبة الأولى التوفيق والتيسير له وتقدير التوبة له، ثم لما تاب الله عليه، قال ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. فكان الفضل كله لله عز وجل في توبة العبد من الكفر فما دونه، إذ هو المهيئ والمسبب لأسبابها، وهو القابل له، وهو المثيب عليه. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، هذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولاً، ويسر له أسبابها، ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبله وكتب له فيها رضوانه وثوابه. فما أوسع فضل الكريم، وما أغزر كرمه المتنوع العميم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلك أو نحو من الأشياء، فإن تمني الموت لذلك مفاسد، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أولا أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، فكأنه من أجل ما أصابه من الألم والمرض والفقر والجوع والبلاء تمنى حصول الموت ليهرب من قضاء الله وقدره. وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. ثانيا، ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور، السعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين. الأمر الأول اللطف الإلهي، اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها والسعي النافع الذي يوجبه. ثانيا قوة القلب ورجاؤه، هذه الوسائل والأسباب متوقفة على قوة النفس وتحمل المصاب والرضا به وعلم اليقين بأنه مقدر من الله جل وعلا، ولا ينبغي للعبد الذي قدر عليه القضاء والقدر أن يضجر أو يستعجل الخلاص منه. لهذا قد جاء في بعض الآثار أن رجلا جرح أو مرض فطال مرضه، فأخذ حديدة وقطع بها أظافر أطراف أصابعه فنزف حتى مات، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا في حقه: بادرني عبدي بنفسه فأوجبت له النار. فلا ينبغي للعبد أن يجزع من قضاء الله وقدره ويتمنى الموت أو يفعل الأسباب التي يجهز بها على نفسه. قال: ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأهواله. ومن الأشياء المترتبة على تمني الموت أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، فكلما طال عمر العبد في الطاعة كلما كان ذلك في صالحه، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها. نعم، الإنسان إذا صار إلى الآخرة فإنه يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال الصالحة، حتى يكون مقدار ميزان وزن الذرة أحب إليه من الدنيا وما فيه. وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد من حال نفسه، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. فالأمر لله جل وعلا، التقديم والتأخير والنفع والضر والآجال والأعمار بيده. لا ينبغي للإنسان أن يستعجل شيئا ما قضاه الله ولا قدر. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحته، وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحته، بل ضرورته وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوه. فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم به، مأمور ومحتم عليه السعي فيه وفي جميع ما يتوسل إليه به. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها، فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها. فالفرق بين هذا وهذا أن المغفرة والرحمة أمر مطلوب وهو محبوب لله جل وعلا إذا طلبه العبد منه، فالله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله، وربما جعل حصول الرحمة والمغفرة معلقا على الدعاء والتضرع من العبد إلى الله جل وعلا. قال: واستثنى كثير من أهل العلم من هذا، يعني من تمني الموت، جواز تمني الموت خوفا من الفتن، وجعل من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل حصولي ما فتنت به وآذاها به الناس من قولهم أو سوء ظنهم بها، حتى قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهذا فيه اتهام صريح بأنها ما حملت إلا سفاحا، فتمنت الموت قبل أن يحصل هذا السبب الذي اتهمها به من لا يعرف قدره. كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتم. فليس يعني قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ليس هذا من تمني الموت، وإنما من الدعاء بالثبات على العمل الصالح حتى يتوفاه الله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنته. فأخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليه، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء وامتحانا، واستخلف فيها العبادة لينظر كيف يعملون، فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كان زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يتهن بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة. وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار. ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيمة والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فهو فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجا من أهل هذه لنجا من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، يعني من فتنة النساء، وأخبر بما جرت على من قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 36.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيستشهد. هذا الحديث يدل على تنوع كرم الله الكريم المنان، وأن كرمه وفضله متنوع من وجوه لا تعد ولا تحصى ولا يدخل في عقول الخلق وخواطرهم. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر قيض الله لكل منهما من فضله وكرمه سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيله وأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد، أكرمه بالشهادة التي هي أعلى مراتب الكرم بعد مرتبة الصديقين، وغرضه في جهاده إعلاء كلمة الله تعالى والتقرب إلى ربه بذلك، فأجره على الله وليس له على القاتل حق، فثبت أجره على الله. وأما الآخر فإن الله تعالى جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام وما دونه، ولم يجعل ذنبا من الذنوب مانعا من قبول التوبة، كما قال تعالى في حق التائبين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما أسلم وتاب محى عنه الكفر وآثاره كلها، ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله وأكرمه على يده ولم يهنه على يد أخيه بقتله وهو كافر، فهذا الضحك من الباري يدل على غاية كرمه وجوده وتنوع بره. وهذا الضحك الوارد في هذا الحديث وفي غيره من النصوص كغيره من صفات الله على المؤمن أن يعترف بذلك ويؤمن به وأنه حق على حقيقته وأن صفاته صفات كمال ليس له فيها مثل ولا شبيه ولا ند، لا يجوز أن نتأولها ولا أن نفسرها بصفات المخلوقين. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات، وكلها صفات حمد ومجد وتعظيم وجلال وجمال وكمال. فنؤمن بما جاء به الكتاب والسنة من صفات ربنا، ونعلم أنه لا يتم الإيمان والتوحيد إلا بإثباتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه وميته. وهذا الحديث من جملة الأحاديث المراقبة في الدخول في الإسلام وفتح أبواب التوبة بكل وسيلة، فإن الإسلام يجب ما قبله، كما قال عز من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما عمله الإنسان في حال كفره وقد أسلم على ما أسلف، حتى الرقاب يعني القتل التي قتلها نصرا لباطله والأموال التي استولى عليها من أجل ذلك، كل ذلك معفو عنه بعد الإسلام. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، وقولنا من أجل ذلك احتراز من الحقوق التي اقتضتها المعاملات بين المسلمين والكفار، فإن الكافر إذا أسلم عليه حقوق وديون وأعيان أخذها وحصلت له بسبب المعاملة فإن الإسلام لا يسقطها، لأنها معاملات مشتركة بين الناس برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، بخلاف القسم الأول فإن كل من الطرفين المسلمين والكفار إذا حصل الحراب وترتب عليه قتل وأخذ مال لا يرد إلا طوعا وتبرعا ممن وصل إليه والله أعلم. ويشبه هذا من بعض الوجوه قتال أهل البغي لأهل العدل، حيث لم يضمنهم العلماء ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال للتأويل، كما أجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين وقعت الفتنة، فأجمعوا أن ما تلفت من نفوس وأتلف من مال ليس فيه ضمان من الطرفين. وفي قوله: ثم يتوب الله على الآخر فيسلم، دليل على أن توبة الله على من أسلم أو تاب من ذنوبه مقدمة على توبة العبد، يعني لا بد أن يسبق توبة العبد توبة الله جل وعلا، فيقبل الله التوبة منه حتى تأتي توبة العبد على مكان صالح لقبوله. فإنه تعالى أذن بتوبته وقدرها ولطف به، إذ قيض له الأسباب الموجبة لتوبته فتاب العبد، ثم تاب الله عليه بعد ذلك لأن محى عنه ما سبق من الجرائم الكفر فما دونه. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين، تفضل بهما عليه ربه. التوبة الأولى التوفيق والتيسير له وتقدير التوبة له، ثم لما تاب الله عليه، قال: ثم قبول توبته ومحو زلته، فهو تعالى التواب الرحيم. فكان الفضل كله لله عز وجل في توبة العبد من الكفر فما دونه، إذ هو المهيئ والمسبب لأسبابها، وهو القابل لها، وهو المثيب عليها. والتوبة من أجل الطاعات وأعظمها، هذا الحكم ثابت في جميع الطاعات كلها، يوفق الله لها العبد أولا، ويسر له أسبابها، ويسهل له طرقها، ثم إذا فعلها المطيع قبله وكتب له فيها رضوانه وثوابه. فما أوسع فضل الكريم، وما أغزر كرمه المتنوع العميم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلك أو نحوه من الأشياء، فإن تمني الموت لذلك مفاسد، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد. منها أولا أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، فكأنه من أجل ما أصابه من الألم والمرض والفقر والجوع والبلاء تمنى حصول الموت ليهرب من قضاء الله وقدره، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. ثانيا ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور، السعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به. وذلك موجب لأمرين: الأمر الأول اللطف الإلهي، اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه. ثانيا قوة القلب ورجاؤه، هذه الوسائل والأسباب متوقفة على قوة النفس وتحمل المصاب والرضا به وعلم اليقين لأنه مقدر من الله جل وعلا. ولا ينبغي للعبد الذي قدر عليه القضاء والقدر أن يضجر أو يستعجل الخلاص منه. لهذا قد جاء في بعض الآثار أن رجلا جرح أو مرض فطال مرضه، فأخذ حديدة وقطع بها أظافر أطراف أصابعه فنزف حتى مات. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا في حقه: بادرني عبدي بنفسه فأوجبت له النار. فلا ينبغي للعبد أن يجزع من قضاء الله وقدره ويتمنى الموت أو يفعل الأسباب التي يجهز بها على نفسه. قال: ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه من عذاب البرزخ وأهواله. ومن الأشياء المترتبة على تمني الموت أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، فكلما طال عمر العبد في الطاعة كلما كان ذلك في صالحه، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، فكيف يتمنى انقطاع عمل، يعني كيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها. نعم الإنسان إذا صار إلى الآخرة فإنه يكون أحوج ما يكون إلى الأعمال الصالحة، حتى يكون مقدار ميزان وزن الذرة أحب إليه من الدنيا وما فيه. وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد من حال نفسه، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. فالأمر لله جل وعلا، التقديم والتأخير والنفع والضر والآجال والأعمار بيده، لا ينبغي للإنسان أن يستعجل شيئا ما قضاه الله ولا قدره. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحته، وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحته بل ضرورته وحاجة كل عبد إليها، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوه. فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم به، مأمور ومحتم عليه السعي فيه وفي جميع ما يتوسل إليه به. وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها، فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها. فالفرق بين هذا وهذا أن المغفرة والرحمة أمر مطلوب وهو محبوب لله جل وعلا إذا طلبه العبد منه. الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يسأله، وربما جعل حصول الرحمة والمغفرة معلقا على الدعاء والتضرع من العبد إلى الله جل وعلا. قال: واستثنى كثير من أهل العلم من هذا، يعني من تمني الموت، جواز تمني الموت خوفا من الفتن، وجعل من هذا قول مريم رضي الله عنها: يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل حصولي ما فتنت به وآذاها به الناس من قولهم أو سوء ظنهم بها، حتى قالوا: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وهذا فيه اتهام صريح بأنها ما حملت إلا سفاحا، فتمنت الموت قبل أن يحصل هذا السبب الذي اتهمها به من لا يعرف قدره. كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف عليه السلام: أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتم. فليس يعني قول يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين ليس هذا من تمني الموت، وإنما من الدعاء بالثبات على العمل الصالح حتى يتوفاه الله عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بحال الدنيا وما هي عليه من الوصف الذي يروق الناظرين والذائقين، ثم أخبر أن الله جعلها محنة وابتلاء للعباد، ثم أمر بفعل الأسباب التي تقي من الوقوع في فتنته، فأخباره بأنها حلوة خضرة يعم أوصافها التي هي عليها، فهي حلوة في مذاقها وطعمها ولذاتها وشهواتها، خضرة في رونقها وحسنها الظاهر، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، ثم قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه اللذات المنوعة فيها والمناظر البهيجة جعلها الله ابتلاء وامتحانا، واستخلف فيها العبادة لينظر كيف يعملون، فمن تناولها من حلها ووضعها في حقها واستعان بها على ما خلق له من القيام بعبودية الله كان زادا له وراحلة إلى دار أشرف منها وأبقى، وتمت له السعادة الدنيوية والأخروية. ومن جعلها أكبر همه وغاية علمه ومراده لم يؤت منها إلا ما كتب له، وكان مآله بعد ذلك إلى الشقاء، ولم يتهن بلذاتها ولا شهواتها إلا مدة قليلة، فكانت لذاته قليلة وأحزانه طويلة. وكل نوع من لذاتها فيه هذه الفتنة والاختبار، ولكن أبلغ ما يكون وأشد فتنة النساء، فإن فتنتهن عظيم والوقوع فيها خطير وضررها كبير، فإنهن مصائد الشيطان وحبائله، كم صاد بهن من معافى فأصبح أسير شهوته رهين ذنبه، قد عز عليه الخلاص والذنب ذنبه، فإنه الذي لم يحترز من هذه البلية، وإلا فلو تحرز منها ولم يدخل مداخل التهم ولا تعرض للبلاء واستعان باعتصامه بالمولى لنجى من هذه الفتنة وخلص من هذه المحنة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها على الخصوص، يعني من فتنة النساء، وأخبر بما جرت على ما قبلنا من الأمم، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتعظين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.